لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين.
اللهم صل على محمد وعلى آله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. قال: والعمة والخالات وإن علتا يجمع بينهما، يجمع بينهما أو بينها وبين ابنة أخ وبين ابنة أخيها أو أختها، وإن نزلتا برضا العمة أو برضا العمة والخال لا بدونه. قال: بإجماع أصحابنا وأخبارنا متضافرة به. مسألة الجامع أن يجمع الرجل بين العمة وابنة أخيها أو بين الخالة وابنة الأخت، مسألة وقع الكلام في أصلها بين العامة والخاصة، فالعامة أجمع على حرمة الجمع بين العمة وابنة الأخ وابنة الأخ وبين الخالة وابنة الأخت كحرمة الجمع بين الأختين، هذا عند العامة. أخبارنا لا تقول بأنه إذا كانت تحته بنت الأخت أو بنت الأخ له أن يتزوج عليها ماذا؟ العمة أو الخالة. تحته بنت أخ، تحته امرأة، هل له أن يتزوج بعمتها عليها؟ بدون إشكال. تحته امرأة، هل له أن يتزوج بخالتها عليها؟ بدون إشكال. الكلام فيما إذا كانت تحته امرأة، هل له أن يتزوج عليها ببنت أخيها أو بنت أختها؟ أو لا، بدون رضا لا يجوز، بالرضا يجوز، أو لنقل بالإذن يجوز، بدون إذن لا يجوز. إذن ما عندنا مسألة أنه لا يجوز من الأساس، يعني كحرمة الجمع بين الأختين، هذا مذهب العامة. فإذا الشيخ، لذلك الشيخ ماذا جاء بها بهذا التعبير؟ قال: والعمة والخالة يجمع بينهما وبين ابنة أخيها وابنة أختها أو ابنة أختها، وإن نزلت لكن بشرط رضا العمة أو الخالة لا بدونه. وهذه المسألة قال بإجماع أصحابنا، والأخبار أخبارنا متضافرة به. طبعا لو راجعنا الأخبار الثلاثين لما يحرم المصاهرة، طبعا فيما بيننا توجد ثلاثة أقوال. هذا القول الذي ذكره الشيخ المصنف والشيخ الشارح أيضا، وهو ماذا؟ عدم الجواز من دون رضا والجواز بالرضا. ابن أبي عقيل ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز الجمع مطلقا بالرضا أو بدون الرضا. الصدوق ذهب إلى مقالة العامة. هل نشوف الأخبار؟ من الأخبار موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العم ولا على الخال إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. قال: وتزوج العم والخال على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما. هذه الرواية واضحة في التفصيل بين الإذن وعدم الإذن. رواية أخرى اللي هي معتبرة على تقدير القول بوثاقة ساهل بن زياد، اللي هي رواية أبي عبيد الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة. هذه رواية أخرى أيضا مفصلة. نعم. لكن في المقابل توجد روايات في قبال التفصيل، واحدة استند إليها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في القول بالحرمة مطلقا، وواحدة استند إليها ابن أبي عقيل في القول بالجواز مطلقا. شوفوا هذه الرواية رقم 5 أو 4، اللي هي موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهم. هذه شنو؟ تعطي الحرمة. هذه تعطي الحرمة من دون تفصيل بين أن يكون برضا أو بدون رضا، لكن خفع الخارجي لعله من دون رضا. واضح هذا الكلام. طبعا حملها على التقية غريب جدا، لأن الإمام عليه السلام الإمام الصادق، ما الذي يدعوه إلى أن ينقل قول علي عليه السلام تقية؟ تقية عادة إذا أراد الشخص أن يتقي في حدود التقية، يعني يأتي بشيء في حدود التقية، يعني التقية تقتضي منه أن يقول يجوز أو لا يجوز، بعد ما يستشرف كلام الأمير عليه السلام، هذا زائد على التقية. واضح؟ فهذا مبعد للحمل على التقية. بالتالي أحسن المحامل لفعل الأمير عليه السلام أنه من غير رضا. واضح هذا الكلام. شوف الرواية الأخرى: تزوج الخالة والعمة، لا مو هذه عفوا، لا تزوج.
بعضهم يقول
قضاء
من المؤمنين عليه السلام يحمل على القضايا الخارجية.
شنو؟ لأنه ما يستدل به
كثير من الأمور، كثير من القضاء خلاف القواعد، فيحملون على القضايا الخارجية.
قضايا خارجية فيه ليه قدرات، يعني قدر متيقن ولا والله مو دائما قدر، دائما مثلا قضية خارجية قضية في واقع،
خصوصا الآن مثلا هذه خلاف، تكون خلاف القاعدة من ناحية أنه ما أخذ أنه إذن العم أو
حتما في الخارج، أما موجود إذن أو ما موجود إذن، وعندنا بلا أخبار بأنه بالإذن يجوز، أي متضافر أخبارنا بها في هذه الحالة. لأن هذه شنو طبعا ما يصير، أولا الفعل ليس له إطلاق بحيث تقول بإذن وبدون إذن، هو في الواقع واحد. الأمير عليه السلام لما جلد هذا وفرق بينه وبين زوجته المتأخرة، أما بإذن أو بغير إذن هو ما يصير معنا، لأن الفعل ليس له إطلاق. الخارج أما في شيء واحد، ما يصير في شيء والله بإذن وبدون إذن، ما يصير، أما بإذن أو بغير إذن.
هذا بعد خالف القاعدة من ناحية ثانية، أنه هذا هل نعتبر زنا أو لا نعتبر زنا؟ إذا اعتبرنا زنا فحد رجل.
منو قايل بأن الجلد منه قايل بأنه حد الزنا أو غير حد الزنا؟
ما عندنا ولا رواية أن تقول أنه إذا تزوج عمته فحده كذا، عندنا بس رواية واحدة بالنسبة
لي. الأمانة ذكر الحد، قال جلده.
أي جلد، هل هو تعزير أو هو حد؟
ما عندنا مشكلة على الجلد أو تعزير، ليكن ما يكون. أي فعل محرم للحاكم أن يجري عليه تعزيرا، أي مخالفة حتى لو بأن ينظر إلى أجنبي تعرف سوري، أي فعل محرم للحاكم
هو تعزير.
ما الإمام ما سمى الحد، لا جلد، الجلد أعم من الحد، وبالتالي مو بالضرورة أنه زنا. أنا حتى لو قلنا في مسألة مثلا الزواج بالبكر من غير إذن وليه، لو تزوج، لو قلنا بأنه يشترط في زواج البكر دواما أو متعة إذن الولي، لو تزوج من دون إذن الولي ودخل زنا أو لم يزن، هي مسألة أخرى، زنا أو لم يزن، ولكن نقول له ما دمت خالف في هذه الحالة لا بد لك من أن تجلد. واضح هذا الكلام؟ حتى لو كان حلال إتيانه إياه، لو كان إتيانه إياه حلالا، قد يجلده ليش لمخالفته؟ قد يجلده لمخالفة. فعموما هذه مسألة أنها قضية في واقعها شماعة تعلق عليها كثيرا، تعلق عليها كثير من ماذا؟ من قضاء الأمير وغير قضاء الأمير. هذا مو صحيح. بعض القضاء حتما مو خارج عن الشرع، هذا لكل قضايا خارجية يعني ملموس منظور فيها إلى دقائق ما موجود. أجل ليش ينقلونها؟ الإمام ليش ينقلها من الأساس؟ مو الإمام يرموني، ليش الإمام الصادق ينقلها؟ ليش نقلها الإمام الصادق؟ نقلها حتى يتعبد بها. لا لا، مع ذلك يعني نقلها الإمام الصادق ومع ذلك القضية في الواقعة وبالتالي لا يمكن التعبد بها. لا صحيح. فعموما هذه القضية حتما لها قدر متيقن. مثلا ولو كان هذا القدر المتيقن، نحن نعلم من الخارج أنه على تقدير الإذن مو محرم، وللأخبار الكثيرة. واضح هذا؟ فإذا محمل هذه الرواية ما إذا كان غير إذن، وأيضا استرضاها فلم ترضى العمة أو الخال، أن تزوج عليها ابنة أختها أو ابنة أخيها. فعموما هذه الرواية ماذا؟ لا تصلح دليلا لعدم الجواز مطلقا. عندنا الرواية الأخرى السابعة، رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالفها. هذه نبات، هذه من أدلة الشيخ الصدوق، هذه الدليل الشيخ الصدوق عليه الرحمة، هذه بالإضافة إلى الرواية الرابعة. شوفوا أيضا رواية هاي اللي استدل بها ابن أبي عقيل رقم 11، نقل العلامة في المختلف وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، قال: لا بأس، لأن الله عز وجل يقول أو قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه رواية ماذا؟ نص فيما نحن فيه أنه يتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. واضح هذا الكلام؟ قال: لا بأس، لكنها مطلقة من جهة ماذا؟ من جهة الإذن وعدم الإذن. واضح هذا الكلام؟ روايات، عندنا روايات مفصلة بين الإذن وعدم الإذن، وعندنا روايات تجيز مطلقا وروايات ماذا؟ تمنع مطلقا. روايتان اللتان استدلنا بهما للشيخ الصدوق تمنعان مطلقا، وهذه الرواية تجيز مطلقا. فإذا الرواية المفصلة شاهد جمع لهاتين الطائفتين من الروايات، المانعة مطلقا والمجوزة مطلقا، وانتهت المسألة. واضح هذا؟ قال: وأخبارنا متضافرة به، متضافرة بأي شيء؟ بالجواز من جهة ولكن بالتفصيل، بالجواز لكن بالتفصيل، هو بالإذن على الإذن. نعم، هناك مسألة وهي هل يعتبر الإذن اللفظي أو يكفي الرضا؟ بعض الروايات ظاهرها الإذن، ظاهرها اعتبار الإذن، وكأنه لو علم الرضا لا يكفي، وبعض الروايات فيها الرضا. فبعضهم يقول خب التي تدل على اعتبار الرضا لا تقول بأنه لا يعتبر الإذن اللي هو أزيد من الرضا، وبالتالي نرتكب التقييد الزائد، نقول يعتبر الرضا ويعتبر مضافا إلى الرضا الإذن. السيد الخوي عليه الرحمة قال: لا، لا يعتبر أكثر من الرضا، وإنما اعتبر الإذن. ليش؟ لأنه كاشف عن الرضا لا لخصوصية فيه. الرضا، الرضا قلب، الإذن لا.
قال مثلا أنه أني
أحرز
الرضا،
أحرزت الرضا لكنه ما قال بلسانه.
هذا قلبي.
كما لو قالت: لو تزوجت ابنة أختي علي، هي مثلا الخالة تقول، لما تضيرت هذا إيد ما أدينا ما أدينا، وإنما كشفت عن شنو؟ عن رضاها النفس، برغم أنها تكلمت. لو سألها بعد هذا أحسن، لو سألها ماذا لو تزوجت عليك بابنة أختك أو ابنة عم أخيك، قالت لو تزوجت بها لما قضيت، لكانت نفسي صافية. أو لا، هذا أفرح لقلبي من أن تظل ابنة أخي أو ابنة أختي من دون زواج. هذا كل شنو؟ هذا مو إذن، ولكنه ماذا؟ رضا. فله أن يتزوج. نعم الكرسي واضح، حتى لو لم تأذن،
لو لم نعلم،
لو لم شنو؟
لم نعلم ماتت العمة قبل، يعني بعد الزواج ماتت العمة، لم نعلم رضاها من علم.
وأساسا ما يجوز له أن يتزوج، وسيأتي علينا إن شاء الله، لو تزوج من دون إذن أو رضا هل يبطل أو لا؟ سيأتي علينا إن شاء الله. قال: ثم إن تقدم عقد العمة والخالة توقف العقد الثاني على إذنهما. عقد الخالة أو العمة هو الذي تقدم، ففي هذه الحالة لا بد أن يستأمرهما. قال: توقف العقد الثاني، قال على إذنهما. هناك عبر بالرضا، في عبارة الشهيد الأول الرضا، عبر بالإذن. فإن بادر بدونه، بادر إلى الزواج بابنة الأخت أو ابنة الأخ على العمة أو الخالة من دون إذن، ففي بطلان، بطلان المتأخر يعني، أو وقوفه على رضاهما، رضا الخالة أو العمة، فإن فسختاه بطل. أو هي الثالث، أو تخييرهما فيه وفي عقدهما، فيه اللي هو في ماذا؟ في عقد ابنة الأخت أو ابنة الأخ، أو لا حتى في عقدهما، أوجه أوسطها الأوسع. لا، ثلاثة ماذا؟ وجوه أو أوجه. الوجه الأول البطلان، مما استدل به على البطلان الرواية الثالثة من الباب الثلاثين، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها، قال: لا بأس. تزوج؟ قال: لا. وقال: تزوج العم والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت، لكن ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العم والخالة إلا برضاء منهما. قال: فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. من فعل ذلك فنكاحه باطل، يعني شنو؟ من دون الإذن يعني. واضح هذا الكلام؟ زوج ابنة الأخ على العمة أو ابنة الأخت على الخالة من دون إذنهما، قال نكاحه باطل. واضح هذا الكلام؟ هذه من روايات التي يستدل بها على البطلان. طبعا هذه الرواية يناقش فيها سند لوجود موسى بن القاسم في طريقها، لكن يوجد توثيق ظاهر له. موسى بن القاسم لعله واقع في طرق كتاب نوادر الحكمة لأحمد، لمحمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، ولم يستثنى، بالتالي يعود في قتله. هذه رواية استدل بها على البطلان، هذا وجه من وجوه، هذا وجه أو دليل للوجه الأول. القول الثاني: لا، أنه ماذا؟ يقف على رضاهما، فإن فسخت بطل وإلا فيبقى. هذا ما هو دليله؟ دليله رواية في غير موردها، لكنه يستدل بها على نفس المورد. رواية في باب في أبواب نكاح العبيد والإماء، باب 24، باب 24 من أبواب نكاح الحديث الأول، اللي هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما قلت أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما علماء عامة يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له حتى لو أجاز السيد لا يحل فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله هذا العابد عندما تزوج من غير إذن سيده لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز يعني السيد فهو له جائز فإذا أجاز فهو له جائز هذه كبرى إذن العم أو الخالة حق أو ماذا حق شوف بعض الروايات تعلل لماذا يعتبر إذن العم أو الخالة رواية تقول إجلالا لهما الرواية موجودة في العلل إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذن في ذلك فلا بأس فإذا هي المسألة ماذا؟ مسألة حقوقية إذا كانت المسألة حقوقية حالها حال ماذا؟ حال إذن السيد في زواج العبد أو الأمة مسألة حقوقية فإذا خالف الرجل فتزوج بالمرأة على خالتها أو بالمرأة على عمتها في هذه الحالة خالف مسألة حقوقية ترتبط بالعمة أو الخالة فعصى من في النتيجة إنه لم يعص الله وإنما عصى العمة أو الخالة يأتي فيها ما أتى في ماذا إنه لم يعص الله وإنما عصى ماذا سيدة على تقرير عصيان السيد بالإجازة يصح فإذا الموقوف على الإجازة فإن أجاز صح وإن لم يجز بطل الكلام هو الكلام فيما لو تزوج على العمة أو الخالة إن أجازت جاز وإن فسخت واضح هذا الكلام هكذا طبعا قوله عليه السلام إنه لم يعص الله العبد ما عصى الله عندما خالف السيد يقولون عصى الله ولكن شنو مو المعصية على كعصيانه سبحانه في ماذا في الزواج من المحارم مثلا وإنما خالف مسألة حقوقية ترتبط بالسيد فهو عصى السيد وعصى الله ولكنه ماذا ليس حقا راجعا إلى الله محضا فلذلك قال إنه لم يعص الله الحال أنه عصى الله يريد أنه أن يقول بأنه ما عصاه محضا وإنما عصاه عصى سيدا وعصيان السيد يرجع إلى عصيان الله ولكن لما كان هذا العصيان لله يرتبط بالعصيان لأمر السيد أو يعني لمخالفته ماذا اعتبار إذن السيد ففي هذه الحالة ماذا كأنه ما عصى الله ليش لأنه خالف فقط أمر يرتبط بالسيد هذا الأمر المرتبط بالسيد بالإجازة يرتفع العصيان حتى لله بالإجازة يرتفع حتى العصيان لله ما يعود عصيان لله سبحانه واضح هذا يا إخوان هذا نحكمها هنا أيضا أنها مخالفة لأمر حقوقي وبالتالي يصح وهذا وجه ماذا الوجه الثاني ففي بطلانه قلنا لرواية علي بن جعفر المبتلى بوجود موسى بن القاسم في طريقه أو وقوفه على رضاهما هذا قلنا إلى هذه صحيحة زرارة المروية في الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث رقم 1 أيضا رواية ثانية في نفس الباب أيضا رواية ثانية أيضا معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجلين تزوج عبده بغير إذن فدخل بها تزوج عبده امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال ذاك إلي مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى يعني زاد فأصدقها صداقا كثيرا. قال وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفر عليهما السلام فإن أصل النكاح كان عاصيا من أصل. فقال أبو جعفر إنما أتى شيئا حلالا، حلال ترى في نفسه واضح، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباه. هي تفسير إلى شنو عصيان الله وعدم عصيان الله، عصيان السيد وعدم عصيان الله سبحانه. هي أوضح بعد من الرواية. لا ديك مسألة أخرى ديك، يعني هي مسألة الفضول شنو؟ مسألة الفضول وقع من غير أهله، بينما هذه وقع من أهله. يعني رجل تزوج بامرأة، المرأة زوجت نفسها، المرأة مو أهل للنكاح، أهل للنكاح، والرجل أهل للنكاح، بينما في عقد الفضول أصلا من غير أهله، من غير أهل النكاح، واحد هالشكل قال هو فلان هذا مو متزوج، زوجنا زوجته ببنتي، هذا الفضول أصلا من غير أهله. فرق بين هذا وهذا، لذلك فرق. لما
يجيك ما حد قال بال مسألة العصيان سواء رضى السيد رضى صاحب الحق أم لم يرضى، هنا أيضا نقول أنه سواء قبل السيد أم لم يقبل ما في معصية تصير، حقيقة الأمر تترتب حكم وضعي.
نعم نقول ما عصى الله، ما هو المراد من عدم معصية الله؟
حتى لو لم يرضى
ما عصى أبدا، لا عصى حتما، لكن يريد يقول بأن عصيانه مو مثل إتيان، رواية ثانية واضحة جدا، مو مثل ماذا عصيان الله تبارك وتعالى بإتيان المحرمات كإتيان امرأة معتدة وأشباه ذلك مثل المحرمة.
نعم يعني من ناحية وضعية يعني أحسن تفريق هذه المسألة،
هذا اللي نريد نوصل إليه. نريد نقول بأنه على تقدير أن يعصي غير الله، سواء عصى مثلا خالف إذن، خالف فلم يستأذن العم أو الخالة، أو خالف العبد أو الأمة فلم يستأمر مولاه، واضح هذا الكلام. في هذه الحالة عصيان اتفق، ولكن وعصيان لله أيضا، لكن مو عصيان لله في المحرمات ماذا في نفسها، وإنما مخالفة لأمر حقوقي. المخالفة لأمر الحقوقي في مثله لا يبطل النكاح، وإنما يتوقف على الإذن، إن أذن بها، إن لم يأذن في هذه الحالة ينفصل. قال ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل، أي ثاني، أو تخييرهما فيه في ماذا؟ في عقد ماذا؟ في العقد المتأخر اللي هو عقد ابنة الأخت أو ابنة الأخ، وفي عقدهما. هذه تتخير في شنو؟ مو تتخير فقط تقول أجيز أو لا أجيز، تقدر تقول أجزت، أجزت العقد، وتقدر تفسخ العقد، وتتمكن من أن تفسخ عقد نفسها. ليش؟ لأنها هي لا تريد أن يجمع، محرم الجمع في الفرض من غير إذن، فحتى ترفع الحرمة حرمة الجمع تفعل أحد فعلين، أما أن تفسخ عقدها أو تفسخ عقدا ماذا ابنة الأخ أو الخالة أو الأخت، واضح هذا الكلام. هذا شنو وجهه؟ وجهه هكذا بأنه لما لم ترضى بأن يبقى بأن يكون هناك جمع، هي إذن ماذا ترفع الجمع بأي نحو؟ لما لم ترضى بالجمع، لما لم ترضى بالجمع، في هذه الحالة لها أن تفسخ عقد ابنة أخيها أو أختها، ولها أن تفسخ ماذا عقد نفسها، حتى ماذا حتى الجمع لا يبقى. المهم الجمع لا يبقى. ليش؟ لأن الجمع غير مرضي به من قبلها، غير مأذون فيه من قبلها، ومع عدم الإذن ماذا يكون حراما. فهي علشان حتى ترفع الجام ترتكب أحد طرق، أما أن تفسخ العقد المتأخر أو تفسخ العقد المتقدم اللي هو عقدها، واحد من الاثنين، واضح هذا الكلام. هكذا قيل. سيأتي إن شاء الله النقاش في هذا، في هذا الوجه، وأنه ماذا، وأنه مشكل. فإذا على تقدير تقدم عقد العمة أو الخالة وتأخر عقد ابنة الأخ أو الأخت، حينئذ ماذا الذي يختاره الشيخ الشارح عليه الرحمة هو كون الخيار للعمة أو الخالة وقوفه على رضاهما. قال أوجهم أوسطها، أوسطها بمعنى أفضلها، الأوساط أمة وسطا، وسطا يعني شنو؟ الفضلة، مو وسط يعني متوسطة، احنا آخر الأمم كيف أمة وسط يعني؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الوسطى بأي معنى؟ قال بعضهم الوسطى بمعنى المتوسطة، وإذا كانت الوسطى بمعنى المتوسطة يجي الكلام وين متوسطة؟ قال صلاة الظهر متوسطة. كيف متوسطة؟ قال متوسطة بين صلاتي نهار وصلاتي الليل، أو من عفوا صلاة الصبح وصلاة عفوا صلاة العصر بعضهم قال. ليش؟ قال لأنها متوسطة بين صلاتي نهار وصلاتي ليل، لأن صلاة الصبح وصلاة الظهر ماذا؟ من صلاة النهار، وصلاة المغرب والعشاء من صلاة ماذا؟ من صلاة الليل. ففي هذه الحالة صلاة العصر متوسطة. أقوال كثيرة كلها مبنية على ماذا؟ ما هو المراد من الوسط؟ المراد من الوسط التوسط، والحال أنه ليس المراد من الوسط التوسط، وإنما الوسط بمعنى الأفضل. قال أوسطهم طريقة يعني أفضلهم. حافظوا على الصلاة والصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى يعني على الصلاة الفضلة. في هذه الحالة ما تروح بعد شنو الفضلة؟ الفضلة يعلن ذلك من خلال الشرع، ما يمكن أن تتحدث، فلذلك حدد الشرع لأن الفضلة هي عبارة عن صلاة الظهر. لذلك لأنه لو نذر أن يأتي بالصلاة الفضلة في أول وقتها حينئذ يلزمه أن يأتي بصلاة الظهر أبدا ودائما في أول وقتها. واضح؟ هنا قال أوجهن أوسطها يعني أفضلها، الأوسط يعني المتوسط. هذا على تقدير تقدم عقد العمة أو الخال. قال وإن تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت، هذه مسألة أخرى. ما الذي فرغنا منه مما تقدم؟ أنه على تقدير تقدم عقد العمة أو الخالة لا، نعم، ففي هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزوج عليها ببنت أخيها أو أختها إلا إذا استعمرها فأذنت أو رضيت. واضح هذا الكلام؟ أما لو تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت فله أن يتزوج، نعم، بالعمة أو الخالة، وإن لم تدر العمة أو الخالة بأن تحته ماذا؟ بنت أختها أو بنت أخيها. حتى لو ما كانت تحته امرأة ثم ذهب إلى أخرى وتزوجها، بان بعد ذلك بأن التي تزوج بها لاحقا عمة، بأن التي تزوج بها لاحقا عمة للأولى أو خالة لها، وهي أي العمة أو الخالة ماذا؟ لا تدري. يصح؟ نعم يصح، تعلم أو ما تعلم، ما لي دخل. بعبارة أخرى، ما الذي يحرم؟ هل يحرم الجمع؟ قلنا فيما تقدم لا يحرم الجمع. الحرام هو ماذا؟ أن يتزوج بابنة الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، يعني أن يسبق ذاك ويتأخر هذا. أما إذا سبق عقد العمة أو عقد بنت الأخ أو الأخت فله أن يتزوج عليها بالخالة أو العمة، ما في مشكلة أبدا. واضح هذا الكلام؟ علمتا أو لم تعلم؟ هذا مقتضى إطلاق الروايات. الشهيد الثاني عليه الرحمة له نظرة، وهو ماذا؟ أنه على تقدير أن تعلم العمة أو الخالة بأن تحته بنت الأخ أو الأخ لا كلام، لو تزوج رضية ما في مشكلة، لكن على تقدير أن لا تعلم العمة أو الخالة، حينئذ حالها حال ما لو ماذا؟ تأخر نكاح بنت الأخ أو الأخت وتقدم نكاح العمة أو الخالة، فكما يتوقف ذاك على الإذن يتوقف هذا على فإذا يفرق في مسألة تأخر زواج العمة أو الخالة فيقول على تقدير العلم لا إشكال في الصحة، لكن على تقدير الجهل لا يصح. واضح هذا الكلام. قال وإن تقدم عقد بنت الأخ أو الأخت وعلمت العم والخال بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ما في مشكلة، لكن وإلا علما لا، وإلا يعني لم تعلم، لم تعلم الخالة أو الخال أو أو العمة ماذا بالحال، ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما، أوجهون أوجهها الأول أو أجودها الأول. نسخة واضح. في هذه المسألة مسألة ما لو تزوج بالعمة أو الخالة على ابنة الأخ أو الأخت، يعني السابق ماذا؟ زواج بنت الأخ أو الأخت، ومع عدم العلم من العمة أو الخالة بأن تحته ماذا؟ بنت الأخ أو بنت الأخت. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة يقول هذا الجمع ماذا؟ غير مأذون فيه، هذا الجمع غير مأذون فيه، لم ترضى. فما حتى نتخلص من الجمع ماذا نصنع؟ قال هناك وجوه. الوجه الأول أن لهما أي للعم والخالة فسخ عقد أنفسهما. وجه آخر لا، لهما أن تفسخ عقد أنفسهما أو عقد بنت الأخ أو الأخت. الوجه الثالث لا، بطلان عقدهما بالتدريج. طبعا كل واحد في المنجلة يعني يصير أسوأ. الوجه الأول أخف سوء، أقل سوء. الوجه الثاني زيادة سوء، والثالث ما لا أكثر سوء هو البطلة. طبعا في فسخ عقد أنفسهما، طبعا هذه المسألة تعرض لها السيد الخوئي مستعجبا من كلام الشهيد الثاني بالتفصيل. لأنه الدليل، لأن الكلام هو الكلام، نفس كلام الشهيد في المسألة هو كلامه في الروضة. في المسألة أنه على تقدير جهلها بالحال فهل يقع العقد باطلا؟ قلب الوجوه الآن، بدأ بالبطلة. أو يتوقف عقد الداخل على رضاها هذا الذي جعله أولا، أو أم عقدها وعقد المدخول عليها هذا الذي جعله أولا في الروضة. أو جهن أوجهها الوساط اللي هو شنو؟ يتوقف عقد الداخل على رضاها. نعم نفس الشيء. قال والمحتمل في مستنده أمور، استند لأنه هنا اختار نفس الشيء، مستنده واحد من أمور ثلاثة ذكرها السيد الخوي عليه الرحمة. دعوى كونه مقتضى احترام العمة والخالة، فأنت لما تزوجتها بالعمة أو الخالة على ابنة الأخ أو الأخ هذا خلاف إجلالها مع عدم العلم. على تقرير أن يتزوج العم والخالة ثم يتزوج عليها بماذا؟ ببنت الأخ أو الأخت. هنا تأتي مسألة الإجلال. واضح هذا الكلام؟ في غير هذه المسألة لا يوجد. نعم توجد عندنا مسألة، وهي أنه لو كانت تحتهم، لو كانت تحت الرجل أما ثم تزوج عليها بحرة وهي لا تعلم، في هذه الحالة ماذا؟ تتخير في إبطال عقد نفسها الحرة. هذه مسألة ورد عليها الدليل. قياس مسألتنا عليها ماذا؟ لا نقول به، لا يقول به مثلك يا شيخنا الشهيد. زين عندنا أيضا صحيحة ذكرها في ماذا؟ ذكرها في المسألة، صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السلام لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وبنت الأخت بغير إذن. العمة والخالة لا تزوج، لا تزوج على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما، يعني بغير إذن العمة أو الخالة. قال لي هذا اشتباه في النص، ما عندنا صحيح هالشكل مثلا. واضح هذا الكلام؟ بل الموجود الرواية كذا، تزوج الخالة والعمة. واضح؟ على بنت الأخ وبنت الأخت بغير إذنهما، هذا الموجود. أما لا ما موجود الشكل، نقل منها القبيل ما موجود. أيضا رواية ثالثة وهي خبر أبي الصباح الكناني: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. واضح. هذه الرواية أيضا أولا ضعيفة السند. شيء ثاني، لو قلنا بعدم، لو تنزلنا عن ضعف السند، هذه الرواية مطلقة، وعندنا روايات مفصلة تفصل بين إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت، فالروايات ماذا تقول؟ بجواز من غير حاجة إلى إذن. واضح. وإدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، الروايات تقول ماذا؟ بعدم جواز. هذه الروايات المفصلة، هذه رواية مطلقة، فيحمل ماذا؟ الإطلاق على التفصيل الموجود هنا. واضح هذا الكلام؟ فإذا ما ذكره الشهيد غريب. واضح هذا الكلام؟ زين، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ وإلا ففي تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، لهما أن يفسخ عقد، لهما أن يفسخ. من وين؟ يحتاج إلى دليل، هذا العقد حصل، الفسخ يحتاج إلى دليل. أيضا تسلط المرأة العمة أو الخالة على فسق عقد من؟ عقد بنت الأخ أو الأخت، من أين؟ هو السابق. واضح هذا الكلام؟ عاقر صدر من أهله ووقع في محله، كيف يمكن للغير أن يتسلط عليه؟ بل لا يمكن لنفس صاحب العقل أن يتسلط عليه بالفسخ. نعم، له أن ماذا؟ له أن يطلق، أما أن يفسخ لا.
هذا نفسه في المتقدم شيخ وفي عقله.
أحسن، هاي اللي قلنا بيجين هذا. نعم، هو كذلك صحيح. لذلك السيد في العروة عليه الرحمة يقول بأنه يمكن إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة وإن لم تعلم، يمكن إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت وإن لم تعلم. واضح هذا؟ علمت ما علمت على حد سواء. واضح هذا؟ بعد إذن قال: وهل يلحق الجمع بينهما بالوقت في ملك اليمين بذلك؟ نتكلم الآن عن الجمع بينهما، ماذا؟ بين العمة والخالة، عفوا بين العمة أو الخالة وبين بنت الأخ أو الأخ، أن يجمع بينهما في الزواج في ملك اليمين، وبالتالي يطأ الثنتين. بعضهم قال نفس الشيء، ما في فرق، فليس له ماذا؟ ليس للرجل أن يطأهما معان. واضح هذا الكلام؟ طبعا في العقد المنقطع لا يختلفون، ليس له أن يدخل العمة بنت الأخ على العمة ولا بنت الأخ على الخالة. واضح هذا الكلام؟ ليس له أن يدخلها عليها إلا بالإذن. واضح؟ من غير إذن يأتي فيه الكلام مسألة الرضا وعدم الرضا والإذن وعدم الإذن. وهل يلحق الجمع بينهما؟
ما شاء الله. نعم. في حالة الاقتران أحلم يلحقها بين
شنو؟ مسألة الاقتران، طبعا الذي نفهمه من الروايات أن المحرم هو ماذا؟ هو إدخال بنت الأخ على العمة أو الخالة، وأنه يراعى ماذا؟ يراعى شعورهما، وأنه من باب الإجلال لهما كما في الرواية أنه لا يزوج. هذه خاصة بالإدخال عليهما. أما لو اقترن زوجهم اثنتين وصفقة واحدة ما في مشكلة. ليست حرمة الجمع على حد حرمة الجمع، ليست حرمة الجمع بينهما أي بين العمة وبنت الأخ أو بين الخالة وبنت الأخت على حد حرمة الجمع ماذا؟ بين الأختين. لأن ذي حرمة جمع أبدية، يعني رضا ما رضا ما لا دخالة. لكن في بنت العمة وبنت الأخ والخالة وبنت الأخت ماذا؟ لمسألة احترامية للعمة، فعلى تقدير الاقتران يصح، ما في مشكلة. كما أنه على تقدير ماذا؟ تأخر عقد العمة أو الخالة لا بأس، أيضا على تقدير الاقتران لا بأس. هذه المسألة تجي في الزواج بماذا؟ الزواج بالأختين في عقد واحد مقترنين، أو تزوج بالأم والبنت في عقد واحد. واضح هذا الكلام؟
هناك طبعا ما يجوز.
وين؟ إيه هناك، إيه هناك تجي المسألة أقول. أما في مسألة ما تجي. وهل يلحق الجمع بينهما بالوقف في ملك اليمين بذلك؟ وجهه، إذا وقفنا مع النصوص، النصوص تقول ماذا؟ زواج وملك اليمين خارج. وإذا قلنا لا خصوصية، حينئذ ماذا؟ حينئذ ملك اليمين والزواج على حد سواء. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى، ملك العم ثم أراد أن يتزوج ببنت ماذا؟ الأخ، أو ملك الخالة وأراد أن يتزوج عليها ببنت الأخت، الكلام هو الكلام أيضا، لا بد أن يستأمرها أن يستأذنها. واضح هذا الكلام؟ قال ويمكن شمول العبارة، العبارة لهم شنو قالت العبارة؟ والعم والخالة يجمع بينها، ما تكلم عن الزواج. عبارة الشيخ المصنف عليه الرحمة تشمل ما إذا كان حتى في ملك اليمين، حتى بالزواج المنقطع. واضح هذا الكلام؟ ما قال يجمع بينهما بالزواج، حتى ماذا؟ حتى تأتي مسألة أنه هل يتعدى أو لا. عبارة الشهيد الأول عليه الرحمة ماذا؟ فيها شمول، ويمكن شمول العبارة. ليش؟ شاملة لاتحاد الحكم في الجميع. بعد دوخ للشهيد الثاني الفروض اللي مفروغ منها بالرواية. قال وحكم وضع الشبهة والزنا السابق على العاقد حكم الصحيح في المصاحبة. لو وطأ امرأة شبهة، هل له أن يتزوج أمها أو بنتها؟ وطأها شبهة. خب لو تزوج امرأتان، خب حرمت عليه أمها أو البنت أو بنتها. لولا الآن لو وطأها شبهة، هل تحرم أو لا؟ أو لا والعياذ بالله زنى بامرأة، هل له أن يتزوج بأمها أو بنتها أو لا؟ حالك. قال وحكم وضع الشبهة والزنا لكن السابق على العقد، ثم أراد أن يتزوج، وطأ شبهة ثم أراد أن يتزوج بالأم أو البنت، أو العياذ بالله زنى ثم أراد أن يتزوج بالبنت أو الأم، لاحق يعني العاقل، يجوز أو ما يجوز؟ قال وحكم وضع الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة، يعني في المصاهرات. لو أنه ماذا تزوج امرأتان ثم أراد يتزوج بأمها أو بنتها، هنا أيضا نقول حرام لو وطأ شبهة أو زنا. قال فتحرم الموطوءة بهما، يعني بالشبهة أو الزنا، على مسألة أخرى أيضا، على أبيه وابنه، أي من جهة أخرى. قال وعليه أمها وبنتها، أي تارة نتكلم في هذه المسألة أنه لو تزوج امرأة يحرم على أبيه أن يتزوج يتزوجها بعد الفراق، ويحرم على ابنه أن ماذا؟ أن يتزوجها بعد الفراق. هذه مسألة، مسألة أخرى له، أنه لو تزوج امرأة هو هل يجوز له أن يتزوج أمها أو بنتها؟ إنه يجوز. الآن يأتي له مسألة أخرى، أنه لو وطأ امرأة شبهة أو زنى والعياذ بالله، فهل لأبيه أن يتزوج هذا؟ هل لابنه أن يتزوج هذا؟ الموضوع شبهة أو زنا. وأيضا لو زنى بامرأة أو ماذا، أو وطأها شبهة، هل له أن يتزوج أمها أو بنتها؟ فقال الشهيد حكم حكم النكاح الصحيح. فكما أنه في حال الزواج ليس له أن يتزوج أمها أو بنتها، وليس لأبيه أن يتزوجها، وليس لابنه كذلك، هنا كذلك. لكن لو تأخر الوقت فيهما عن العقد، عقد على امرأة عقد على امرأة أو ملك المرأة ثم ماذا؟ ثم اتفق الوضع الشبهة أو الزنا. ولو تأخر الوضع فيهما عن العقل أو الملك لم تحرم المعقود عليها والمملوكة. ما تحرم يعني أول شيء صار عقد بعدها صار وضع شبهة أو زنا، ما تحرم. كما لو أنه ماذا تزوج بامرأة ثم والعياذ بالله زنى بأمها أو وطأ أمها شبهة أو وطأ بنتها شبهة، لا يحرم. واضح هذا الكلام؟ لا يحرم. قال هذا هو الأصح فيهما في الفرعين في فرض التقدم أو التأخر. شوفوا هنا في صورتي تقدم الوضع على العقل وتأخر. قال وبه يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا وعلى عدمه. عندنا أخبار دلت على المنع مطلقا بدون تفصيل بين ماذا، كأنها كذا يقول من دون تفصيل بين التقدم والتأخر، وعندنا أخبار دلت على ماذا، على الجواز من دون تفصيل بين التقدم والتأخر، يقول نجمع بين هاتين الطائفتين بماذا؟ بحمل المانعة على صورة تقدم الوقع على العقد، وحمل المجوزة على صورة تقدم ماذا؟ العقد على الوقع. هكذا لو راجع للأخبار يظهر أنه في الصورتين ماذا؟ يجوز. هذا إن شاء الله إلى آخره، وأن الحرام لا يحلل وأن الحرام لا يحرم الحلال.